بالله السميع العليم الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. ما زلنا في الآية 73 بعد 100 من سورة البقرة، فيها قول الله عز وجل: إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. تكلمنا عن الميتة وعن أحكام الميتة، وهنا الشيء الثاني الذي ذكر الله سبحانه وهو الدم: إنما حرم عليكم الميتة والدم. هذه الآية في البقرة ذكر مثلها في سورة المائدة، قلنا سورة البقرة هذه سورة مدنية، سورة المائدة أيضا سورة مدنية. قال سبحانه: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. كذلك ذكر في سورة الأنعام، سورة الأنعام هذه مكية: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا، هنا قيد هنا الدم المسفوح. المسفوح معنى سائل، تذبح البهيمة ينزل يسيل الدم منها، تذبح البهيمة يسيل الدم منها. يبقى هذا الدم الذي حرمه الله سبحانه، ما كان له دم سائل يبقى هذا الدم المسفوح اللي يحرم على الإنسان أن يشربه أن يأكله. هنا تقول عائشة رضي الله عنها: كنا نطبخ البرمة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلوها الصفرة من الدم فنأكل ولا ننكر. هنا الدم المسفوح الدم السائل، يذبح البقرة يذبح الغنمة سال الدم بتاعها. طيب أخذت الغنمة بعد كده غسلوا الأثر بتاع الدم بعد حطوا في الطبيخ تحطت على البرمة، هنا تتبع الدماء اللي في العروق لها صعب جدا، وخاصة في زمنهم المية مش كثيرة. الآن تلاقي الجزار بيذبح والمية سائلة عمال الخرطوم نازل على البهيمة عمال يعمل. في الماضي لا، ما كانش في هذا الشيء، المية كان بالعافية عندهم، الأشياء اللي موجودة في البيت يصعبونها، فكانوا يرسلوا قدر المستطاع. بعدين يقطع اللحم ويحطها في البرمة، والدم اللي بداخل العروق يطلع منها ويبقى على وش البرمة منها، ومع كده كانوا يأكلونها. فيفرقون بين الدم المسفوح، الدم اللي سال منها وخرج هذا اللي ممنوع، الدم هذا الباقي بداخل العروق هذا معفو عنه، هذا معفو عنه. يبقى هنا ما سال منها وسفح ونزل خلاص انت هذا اللي محرم، اللي بقي فيها بعد ما غسل وبعد ما حط في البرمة. تقول انه كنا نطبخ البرمة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلوها الصفرة من الدم، يعني الدم اللي باقي في العروق شوية منه يطلع يبقى على وش وطبعا ما هو الدم كثير وإلا كانت احمرت الإدرة كلها، ولكن الدم قليل زي تقول تعلوها الصفرة. يبقى هذا يسميه العلماء أنه معفو عن مثل ذلك، المسفوح هو اللي خرج منها انتهى، اللي بقي فيها لا شيء ولا حكم له ويكون مع باقي الطعام يجوز أكله. يبقى ما كان يصنعه أهل الجاهلية من فصد العروق وأخذ الدماء وأكل الدماء والحيوان حي زي ما هو، هذا حرمه الله سبحانه. يذبح الذبيحة وبعدين يستخسر الدم يلم الدم في شيء عشان يطبخه بعد كده ويأكله، هذا حرام. لكن ما بقي بداخل الذبيحة بعد ما ذبح الذبيحة واستنفذت أخرجت ما فيها، ما بقي بداخل العروق هذا معفو عنه. يبقى هنا العلماء يقيدون الآية اللي معنا في سورة البقرة وأيضا التي في المائدة والآية اللي في الأنعام: الدم يكون دما مسفوح، ويبنون عليه ما لا دم له مسفوح فحكمه العفو. ما لا دم له مسفوح فحكمه العفو معناه إيه؟ يعني الحيوان اللي أو الحشرة اللي ملهاش دم سائل، لو إنه ضرب الحشرة طلع منها دم زي الدبانة زي البرغوث زي غيرها، هذا مش هيطلع منه دم يسيل، لا، ولكن دم غير مسفوح. فلو ان انسان قتل برغوث مسك البرغوث قتله، هل يلزمه ان يغسل ايده من اثره؟ الافضل طبعا يغسل ايده من اثره، ان هنا ما كانش شرعا طبا، لكن فرضنا لم يفعل، هل ينجس يده بحيث انه لا يجوز له يصلي؟ لا، هنا يعفى عن مثل ذلك. إنسان جاء على ثوبه ذبابة ضرب راحت ماتت على ثوبه، الأثر بتاع الذبابة إلا عليه الأفضل نزيل، ولكن لم يزله لا شيء، لم ينجس، من هذا يعفى عن اليسير. إذا ما لا دم له مسفوح فضروري حيبقى في شيء من الدم، ضروري في شيء من الدم، وطالما أنه حيوان حي حشرة حية فيها شيء، ولكن هذا ليس دما مسفوح. دم مسفوح معناه أن لما أذبح هذا مش حيسيل منه دم يعفى عن ذلك. طيب لو كان هذا الشيء يسيل منه دم لو أنه ذبح زي أنواع من الحيوانات البحرية، هنا قلنا ربنا سبحانه وتعالى أباح صيد البحر وأباح طعام البحر، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أحلت لنا ميتتان ودمان، فالكبد والطحال والسمك والجراد. هنا السمك، طيب دم السمك هذا هل يدخل تبع الدم المسفوح؟ الأصل لا، ما هو شيء. لو كان دما مسفوحا لأمرنا بذبح السمك الكبير، لم نؤمر بذلك. كذلك أحلت لنا ميتة الدم، الميتات الأخرى لا يجوز لنا أن نأكل، ميتة البقر ميتة الغنم، ليه؟ لما بتموت بيتحبس الدم فيها، تحبس دمها فيها، هتطلع الدم ده ازاي؟ هذا مؤذي لك، فحرم الله عز وجل ذلك. السمك أبيح لنا وهو ميت، إذا مات السمك مش مطلوب مني أن أنا أخذه وأن أنا أفتحه وأشيل منه الدم، مش مطلوب هذا الشيء، بأخذ سمكة بشويها على طول، بأليها على طول وتؤكل على ذلك. إذا طالما أنه عفي عن ذلك ما كان بداخلها من دم معفو عنها. طيب هذا الدم لو أنه خرج منها كانت سمكة كبيرة وأنه بيقطعها بينزل يسيل منها، هل يكون حكمه أن الدم المسفوح؟ الراجح أن هذا استثناء، هذا مستثنى بني عليه. الفرق بين إنسان يجي على ثياب دم بقر ولا دم غنم، هذه نجاسة، هذه نجاسة ما يصليش بها بيت ثياب. إنسان يجي عليه دم من السمك، هذه يعني رائحتها غير طيبة، ما ينبغيش الإنسان يصلي بسبب حتى لو معلهوش دم ولكن عليه ريحة سمك، لا ينبغي يصلي به، هذا يؤذي الملائكة ويؤذي الناس. ولكن على كل فرضنا صلى على هذه الحال، هل تصح الصلاة ولا لا تصح؟ هنا حنبعد عن أمر الطهارة، الراجح أنه هذا الدم اللي من أثر السمك ليس نجسا على الإنسان إذا لم يكن مسفوح، ويختلف بقى في الدم إذا كان مسفوحا من السمك الأفضل أن يوصل أثره، ولكن هو داخل تحت ذلك أنه من العفو. أحلت لنا ميتتان، فميتة السمك حتى وكانت حوتا ضخما كبيرا لو أنه قطع نزل منه دم كثير حتى ولو كان كذلك يعفى عن ذلك. هل هذا اتفاق بين الفقهاء؟ لا، مش اتفاق بينه، اختلف، ولذلك الإنسان يحتاط في ذلك. من أثر السمك بنقول على الأقل رائحة السمك مؤذية، رائحة ما ينبغيش لإنسان أنه يروح يصلي ويدخل في صلاة الجماعة وصوبه عليه أثر السمك حيؤذي المصلي، ولكن دائما الإنسان يحتاط، يعني إذا كان جزار، إذا كان سماك، إذا كان غيره، قم يلبس حاجة أفطان ولا يلبس بلطو ولا يلبس حاجة بحيث أن الأسد يبقى عليه، أما يجي وقت الصلاة يخلعه ويلبس ثوب نظيف يصلي، هذا ليس شيئا صعبا يفعله الإنسان، كثير من الناس يكسر في مثل هذا الشيء. لكن نقول إن الذي صلى بهذا الثوب إلا عليه أثر السمك صلاة صحيحة، إن الراجح أن السمكة طاهرة حتى لو كان من أثر الدم، فرق بين رائحتها رائحة غير طيبة وبين إن هي طاهرة وليست نجسة. العلماء يختلفوا في دم السمك، يعني هذا اللي قلناه مش اتفاق بين العلماء الكل يتفق على إن دم السمك دم إنه طاهر، لا، البعض يرى أنه نجس لأنه دم، منهم الإمام الشافعي ومنه الإمام مالك، وقول في مذهب الإمام أحمد كان مش هو الراجح. قول الثاني اللي هو مذهب الإمام أحمد وهو مذهب الإمام أبي حنيفة أن دم السمك طاهر وليس نجسا، احتجوا بأنه طالما السمكة لا يلزمني أني أزيل الدم منها، السمكة باخدها وشويها على طول أليها على طول مهما كان ضخامة هذه السمكة، ولا يلزمني أن أنا أسفح الدم بتاعها، يبقى على ذلك حنأكلها ويكون بداخلها في دماء. فبنوا على ذلك أن هذه الدماء لو كانت نجسة لأمرنا بسفحها وتنظيفها، يبقى لم نؤمر بذلك مع عموم البلوى، يبقى على ذلك الدم الذي فيها ليس نجسة وأنه يجوز أن يؤكل بالتبع مع هذه السمك. لكن البعض من الناس يقوم عنده بعض اعتقادات في دم الأسماك خاصة دم الترسة مثلا، لأن هذه بتقوي الإنسان، تقوي الباه عند الإنسان، يأخذها علشان تديله قوة جسمية وقوة جنسية، هذا كلام كله كلام فارغ لا قيمة في الطب، ما فيش كلام من هذا الشيء، كل هذا كلام كذب والناس يضحكوا على بعض بهذا الشيء. وكان في وقت من الأوقات هنا في حلقة السمك في اسكندرية يروحوا هم يصطادوا ترسة يقفوا بكبيات عشان يعبيلوا من دم الترسة يشربوا عشان يقوي الجماع عنده وكذا، هذا كله كذب وبعدين منع ذلك والحمد لله. فهنا لاعتقاد ان دم الترسة يقوي الإنسان ويقوي الجنس هذا كله كذب ولا قيمة لهذا الكلام، كلام عوام. فهنا هذه الأشياء لا ينبغي لأحد أن يشرب مثل هذه الدماء، يؤذي نفسه بذلك سواء قلنا إنها طاهرة ولا قلنا إن هي نجسة. يحتاط الإنسان ليه يشرب شيء مختلف في بين العلماء؟ إذا كان السمك بداخله الدم وتشوى وتقلى وكلها على هذا الشيء خلاص، أما إنه يتعمد يسيل هذا الدم وبعدين يعبي في كبيات فهنا على الأقل نزيزا بالدم المسفوح، يبقى يحتاط. وخاصة الإمامين من الأئمة مالك والإمام الشافعي قالوا بحرمة ذلك وأن هذا نجس، وقول في مذهب الإمام أحمد يبقى نجسا بذلك. غاية ما نقوله إنه الدم الذي على الأسماك هذا لا ينجس ثوب الإنسان على الراجح من كلام أهل العلم، لا يلزمه غسله عشان يشوي السمكة ولا إليها ولا يضخها، يلزم يضعها من الشيء. لكن هنا إذا قلنا لا يلزمه شرعا، لكن في الطب فيها شيء آخر، إن الميكروبات بقت كثيرة جدا، الحاجة تنقل من إيد لإيد إنسان آخر، هذا الصياد يأخذها بإيده ويديها للسمك يأخذها بإيده، يمكن ده نفس من آخره ويمكن مسك حاجة وأبسك، يبقى هنا الإنسان ما يزيش نفسه ولا إذا أصلها طاهرة وأخذ أعمل. زي ما نقول المياه اللي مولود ما ينزلت من السماء طاهرة، المياه الموجودة في الآبار موجودة في البحار موجودة في الترع هذه مياه طاهرة، ولكن الآن مع التلوث اللي مولود إذا حكمنا طاهرة شيء وإنك تأخذها وتشربها على كل شيء ثاني، الإنسان لا يؤذي نفسه، خاصة إذا كان عرفنا من التحليل لهذه الأشياء إن مياه الترع بيكون فيها صرف وبيكون فيها كذا وممكن تؤذي الإنسان، يبقى ما يجيش يقول لا ما هي الشريعة قالت طاهرة يبقى الشريعة بتقول لي شربها، لا فرق بين قالت لك طاهرة وإن أنت تأخذ الحاجة اللي قد تكون مؤذية لك تحتاط في ذلك. ولذلك العلماء الفقه يقول لك السم ليس نجسا، السم طاهر، هل يجوز لحد يأكل السم؟ لا يجوز له، ولا تقتلوا أنفسكم. فرق بين أنه هو طاهر وبين أن إنسان يأخذ سم ويأكل السم ولا أنه طاهر أكله، لا هذا حرام، ولا تقتلوا أنفسكم. يبقى لا علاقة بين كونها طاهرة وبين الإنسان يأخذها ويشربها إذا كان يعلم أن هذا المكان ملوث وأنه يؤذي. يبدا كلام العلماء في مثل هذه الدماء، دماء الاسماك ونحوها. اما دماء الاشياء زي القمل البراغيث البق ونحو ذلك هذا كله معفو عنه اذا جاء على الثوب ولا شيء، هذا معفو عنه ولا يلزم الانسان يغسل ثوبه ولا يغسل يده من اثره كشرع. لكن طبا لك تغسل، لان البرغوث يكون نط على ايد انسان وخد منها شيء من الدم وراح لانسان بينقل امراض فظيعه جدا، لذلك دمه هو في امراض. فلما انت تاخذ البرغوث وتقتل البرغوث وتسيب الاثر بتاعه مولود، يمكن لعل هذا يكون في جرح في ايدك في مكان تاني انت حكيته ومسحته دخل في جرح أزاد، هنا لا تؤذي نفسك. العادات الطبية عادات طيبة، عادات ينبغي على الإنسان أن يتعلمها ليحافظ على نفسه، وهنا لا يغني حذر من قدر، إذا كان ربنا مقدر الإنسان حيمرض حيمرض، ولكن إلا عليك الأخذ بالأسباب. حرم الله عز وجل لحم الخنزير، وهنا قدمنا هذه المسألة وذكرنا كلام العلماء اللي فيها. حرم اللحم، طيب الشحم قلنا انه داخل فيه لان شحم الخنزير اصلا بداخله، بخلاف البقر والغنم تلاقي اللحمه فوقها حته شحم تزيل دي عن هذه، لكن الخنزير لا داخل في كل الامثله بتاعته، فعلى ذلك اللحم والشحم كله من الخنزير حرام. لكن يمكن العلماء يجوا في مساله من المسائل يقول لك الشعر بتاع الخنزير في بعض الاماكن ياخذ الشعر يخرز به يخيط به ويبقى شعر قوي خيط به نعاله، هل انه يحرم ولا لا يحرم؟ البعض من العلماء يقول انه لا يحرم يعفى، لكن لا ينبغي المسلم ان يتعامل في ذلك. انما فرضنا اشترى حذاء وعرف ان هذا الحذاء متخيط بشعر الخنزير، الرادع انه لا يلزمه فك هذا الشيء ولا يلزمه غسل هذا الشيء ويجوز له ان يلبسه. وما أهل لغير ما أهل به لغير الله، ما أهل به لغير الله، قدمنا الإهلال معنى رفع الصوت، ومعنى أهل لغير الله به معنى أنه ذبح لغير الله، يعني نية العبد أثرت في هذه الذبيحة حتى لو ذبح، حتى لو ذبح بيذبح ويزيل الدم ومع ذلك النية كان بيذبح لفلان للصنم لله للعزة لسيدي فلان، يذبح لله ولفلان هنا الله غني عن الشرك، لا يقبل الله عز وجل ذلك، فلا يجوز للإنسان أن يذبح إلا لله. ولذلك جاء عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه وجد رجلا نحر إبل، كان الشعراء يتسابقون ويتبارون ويفتخرون، يفتخرون بالمال، عنده مش كثير، المال عبارة عن إبل وبقر وكذا، يفتخر ويفتخر بأنه كريم عشان يقول شاعر ويذكر بقى الكرم بتاعه، أنا عملت وأنا عملت، وكان الفلوس اللي تجيلهم اللي يمدحوا الشاعر، يمدح الملك، يمدح الخليفة، يمدح الأمير، يمدح شيخ القبيلة، يدور فلوس يأخذ فلوس، فكان الشاعر يتغنى بهذا الشيء. ففي عهد علي رضي الله عنه كان رجل من هؤلاء الشعراء واسمه غالب. غالب هذا غالب جد الفرزدق، الفرزدق الشاعر المشهور، هذا جده غالب، وكان ينافر غيره في الكرم، ينافر يعني يتسابق مع غيره في الكرم، من أكرم، أنا أكرم ولا أنت أكرم؟ فذهبوا الاثنين على شاطئ البحر هناك، وكل واحد بدأ أن هو جاب الإبل بتاعته أو على مورد المياه بتاعها، وبدأ يعرقب الإبل وينحر السيف، يضرب 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 بالسيف. هذا الرجل نحر 100 من الإبل، 100 من الإبل، بينحرها ليه؟ عشان يوري أنا أكرم منك، أنحر 100 من الإبل. فهذه النية المباراة، المنافرة، المفاخرة، إنه أنا أحسن منك وأنا أغنى منك وأنا كذا، سابوا عليه لغاية ما خلص وخرج على الناس وقال هذا مما أهل به لغير الله، هذا مما أهل به لغير الله، الناس كلهم سابوه، ما حدش أكل منها شيء. إذا ما علم الإنسان أن هذا الشيء مذبوح لغير الله لا يجوز له أن يأكله. طيب طعام الذين أوتوا الكتاب لربنا أباحه، قلنا إنه يجوز، إلا أن يسمع الإنسان بأذن، هذا بيذبح يقول هذه للمسيح، هذه للمسيح، خلاص أنا سمعت هذا الشيء ليس لي أن أكل، ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، ربنا يقول لنا كده، فكلوا مما ذكر اسم الله عليه، إذا نأكل مما ذكر اسم الله عليه، ما لم يذكر اسم الله عليه هنا إما إن إحنا ما حضرناش ما نعرفش، أو إن إحنا عرفنا. فإذا رأيت من يذبح من اليهود اسم العزير وذبح، يبقى أنا سمعت أهل به لغير الله لا يجوز لي أن أكل. سمعت يقول إنه باسم المسيح ويذبح، هذا سمعت، لا لم أسمع، يبقى دخل تحت قوله سبحانه وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، يبقى ما لا نعرف يبقى الحل، لأن الله عز وجل ذكر الحل بإطلاق. هنا في نقطة ثانية، إن قد أعرف أن هذه اللحوم في مكان لا يذبح أصلا، إذا كان السلخانة اللي بتروح فيها هذه اللحوم بيسعقها بالكهرباء سيبها لغاية ما تموت وبعدين يأخذها يقطعها ويعملها، هذه ميتة لا يجوز أكله. ولا أقول طعام الذين أوتوا الكتاب، طعام الذين أوتوا الكتاب مما يباح لنا مثله، نحن يباح لنا البقر والغنم إذا كانت مذبوحة أو منحورة، لكن هذه الأشياء ليست مذبوحة. إذا عرفنا أنهم يذبحونها بأي صورة من صور الذبح، سواء إن هي بتذبح باليد ولا بتمر على سير والسير فيه سكينة بتقطع رقبة الذبيحة، هذا كله حلال يجوز، لكن الأمر ذكر غير اسم الله سبحانه. إما أننا سمعت إن هذا يذكر اسم غير الله يبقى لا يجوز إني أكلها، أو أنني لم أسمع، هذا من طعام أهل الكتاب لم أسمع، خلاص ما سألش ما سألش، ويجوز إني أكل ذبيحة أهل الكتاب إذا استيقنت إن هذه الأشياء أشياء مذبوح. برضو يقول لنا العلماء أنه جاء عن سيدة عائشة رضي الله عنها أرسلوا إليها يسألونها عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وأية صلاة كانت أعجب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يدوم عليها. قالت كان يصلي قبل الظهر 4 ركعات يطيل فيهن القيام ويحسن الركوع والسجود، فأما ما لم يدع قط صحيحا ولا مريضا ولا شاهدا 2 ركعات قبل صلاة الغداء. المعنى إن كان النبي صلى الله عليه وسلم له صلاة رواتب يصليها، رواتب يعني صلاة مرتبة مع الفريضة، مرتبة ملازمة للفريضة، يصلي قبل الفجر ركعتين، يصلي قبل الظهر أربعة، بعد الظهر أربعة، يصلي بعد المغرب ركعتين، يصلي بعد العشاء ركعتين، ويوتر صلى الله عليه وسلم. هذه رواتب يصليها. صلوات أخرى كان يصليها صلى الله عليه وسلم بحسب ما يتيسر، فكان يصلي قبل العصر أربعا أو يأمر بالصلاة أربعا، يصلي قبل المغرب ركعتين أو يأمر بالصلاة قبل المغرب ركعتين وهكذا. فالسيدة عائشة تقول الصلاة اللي ما كانش يضيعها كانتش تفوته أبدا اللي هما ركعتين قبل الفجر، سنة الفجر القبلية ما كان يضيعها أبدا. لذلك على المؤمن أن يحرص عليه على سنة الفجر القبلية لا يضيعها. وإن كان برضو من هديه فيها أنه كان هذه الصلاة قصيرة ما بيطولش فيها، يعني يقرأ فيها قل يا أيها الكافرون في الركعة الأولى مع الفاتحة، وركعة الثانية بيقرأ وقل هو الله أحد غالبا. إذا هنا ذكر ذلك، طيب إيه المطلوب من هذا الحديث؟ فأيته تقول أو يقول السائل يا أم المؤمنين إن لنا أضآرا من العجم لا يزال يكون لهم عيد فيهدون لنا منه. إن لنا أضآرا من العجم، السيدة عائشة بتقول أو هذا السائل بيسألها، أضآر يعني أمهات أولاد أو مرضعات، مرضعات يعني عندهم أطفال. وكان العرب مسألة المرأة ترضع ابنها ما كانش فيهم، كانوا يدوا الابن الواحدة يسمونها الضئر، هي التي ترضع الطفل الصغير. فكان لهم أضآر من العجم يعني من الأسيرات أو من العجم الفرس وغيرهم، كنا يرضعنا أولاد هؤلاء، بترضع له ابنه وهو يديها فلوس على هذه الرضاعة. فكانت المرأة يكون هي مش مسلمة، هي مجوسية أو هي كتابية، فكان لهم أعياد ويذبحون لأعيادهم، يذبحون لأعيادهم. قال فيهدون لنا منهم، يذبحون لأعيادهم فيهدون، أفنأكل منه شيئا؟ قالت عائشة أدى حكم عام، أما ما ذبح لذلك اليوم فلا تأكلوا ولكن كلوا من أشجارهم. هنا المجوس، ذبيحة المجوسي، سواء أنه هذا المجوسي ذبحها للصنم، ذبحها للنار، ذبحها من غير نية، ذبح ولكن لا تؤكل لأنه ليس كتابيا، الكتاب هو الذي تؤكل ذبيحته. طيب هؤلاء قد يكونون كتابيين ولهم أعياد بيذبح من أجل هذا العيد، هنا السيدة عائشة تقول فيها ما ذبح لذلك اليوم يعني من أجل هذا اليوم تعظيما لهذا اليوم ابعدوا عنه ما تأكلوش من هذا الشيء، غير ذلك كلوا من أشجارهم. كأنها خالد إذا أهدوا إليكم اقبلوا الهدية، لكن الذبائح بتاعتهم وهم مجوس عباد نيران مجوس أكل الذبائح بتاعتهم، لكن إذا كانوا نصارى أو كانوا كتابيين يهود وذبحوا ما هوش من أجل تعظيم غير الله سبحانه، إذا ما عرفنا أنه ذبح لتعظيم غير الله لا يجوز الأكل منه. فإذا لم نعرف هذا الشيء وإنه ذبيحة عادية بيذبحها ما عرفنا الذكر إيه عليها يجوز الأكل منها، والله أعلم. نكتفي هذا القدر وأقول قولي هذا، استغفر الله العظيم وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.